الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. طهران تقول إن الجزر الإيرانية الثلاثة في الخليج الفارسي هي جزء أبدي من تراب الوطن. مجموعة من المستوطنين تقتحم باحة المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحيت إيران الذكرى 33 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف في العاصمة طهران ومختلف المدن والمحافظات الإيرانية. وحضر المراسم بطهران التي أقيمت في مرقد الإمام الراحل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي وكبار مسؤولي البلاد، وسط مشاركة شعبية واسعة وهتافات تجدد العهد والولاء لمفجر الثورة وقائدها. وأكد آية الله خامنئي في كلمة له أن حسابات أمريكا والغرب تجاه البلاد جاءت خاطئة، مشددا على أن إيران لن تقبل بالظلم. كما أشار سماحته إلى أن كل أمل الأعداء يتمثل في إثارة الاحتجاجات الشعبية وإيجاد مواجهة بين الشعب والنظام، لافتا إلى أن الأعداء لم يعرفوا الشعب الإيراني حيث فشلت مؤامراتهم وستفشل مستقبلا بفضل حضور الشعب في الساحة. لتسليط المزيد من الأضواء على كلمة قائد الثورة الإسلامية في هذه المناسبة، نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
منذ انطلاقة الثورة الإسلامية وفي عهد الإمام الخميني رحمة الله عليه، كان الأمريكي يخطأ في تقديراته لكل المراحل والمواقف التي كانت تمر بها الثورة الإسلامية، ومن بعدها تأسست الجمهورية الإسلامية على هذه في الحقيقة المبادئ الثورية. والغرب كان يخطأ في حساباته لأنه ما كان يعرف فلسفة علاقة الإمام بأمته، فلسفة هذه الدماء الزكية التي قدمتها أبناء هذه الجمهورية الإسلامية، ما كان يعرف فلسفة قوة الإسلام ومنطق الإسلام وانسجام الإسلام بأحكامه وتشريعاته وقوانينه وأخلاقه، وهذه الفرضية الجديدة نظرية ولاية الفقيه التي هي الورقة المعرفية في شخصية الإمام الخميني، في حين أنه من الطرف المقابل الإمام الخميني كان يعرف نقاط ضعف الغرب وكيف يتعامل الغرب بسطحية وباستعجال وربما بالطوباوية أكثر من اللازم، من أنه نحن سنقضي على هذه الثورة بعد 6 أشهر. وضرب أمثلة عديدة سماحة الإمام الخامنئي اليوم، من أنه كانوا يعدون أنصارهم وحلفائهم الغربيين وعملائهم حتى في الداخل أنه بعد 6 أشهر ستسقط هذه الثورة، واليوم مضى أكثر من 86 أشهر بعد 43 عاما ولم تسقط الثورة، بل تجذرت أكثر فأكثر لما كانت عليه في السابق، وهي شتلة في الحقيقة لم ينمو عودها، وهاجمنا صدام وغرروا بصدام بنفس الحسابات وبنفس التقديرات الخاطئة، من أنه بمجرد أن يهجم صدام ليس هناك جيشا، لأن جيش الشاهنشاهي في الحقيقة تبعثر تفشت تفكك، والحرس الثوري يعني ما زال في بدايات عنفوانه وفي بداية تشكيلته، إذن بضربة واحدة وبهجمة واحدة سيحتل صدام إيران. إذن على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المعرفي لهذه الثورة، الغرب هو عاجز من أن يدرك فلسفة هذه الثورة ومكونات هذه الثورة.
قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الجزر الثلاثة هي جزء أبدي من تراب إيران الشامخة في قلب الخليج الفارسي إلى الأبد. وكتب خطيبزادة في تغريدة على تويتر حول جزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسا قائلا: حتى شبر واحد من تراب الوطن الغالي هو بمثابة الوطن كله. وتابع متحدث وزارة الخارجية الإيرانية: نقبل أيدي حراس الثغور والحدود الغيار الذين يقفون بصلابة من أجل الدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن الزاخر. أعلنت وكالة الأناضول أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيقوم يوم غد الاثنين بأول زيارة رسمية له إلى تركيا. وتستعد تركيا لاستضافة وزراء خارجية 9 دول خلال الأسبوعين المقبلين في ظل أزمة غذاء عالمية محتملة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. كما ستستضيف أنقرة يوم غد اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وتركمانستان. قال مدير الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن نهج العدو في المسجد وعمليات الضغط على المرابطين والمصلين ستؤدي إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه. وحذر الكسواني من خطورة الواقع الذي يريد الاحتلال تكريسه، موضحا أن العدو نقل المعركة إلى باحة الأقصى بعد حصاره ومنع المصلين من الوصول إليه. وقد ذكرت مصادر فلسطينية أن مئات المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة، وأقدمت قوة الاحتلال على إغلاق المصلى القبلي ومحاصرة المرابطين، لكنها عادت فتح أبوابه مع انتهاء اقتحامات المستوطنين. وصدرت دعوات للرباط من قبل الفصائل الفلسطينية في ساحة المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين فيما يسمى عيد الأسابيع يومي الأحد والاثنين. تفاصيل أوفى حول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم نتابع ما أفاد به الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
ما زال هناك مواصلة للاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. وفق مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، ذكر بأن هناك أكثر من 450 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس المحتلة. ترافق هذه الاقتحامات أيضا اقتحام كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطته من باب المغاربة، والتي اعتدت على المرابطين كالعادة بالهروات وقنابل الغاز وأيضا بالرصاص المطاطي. وما زال الحصار يفرض على المسجد القبلي، وإغلاق أيضا هذا المسجد مصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك ومحاصرة عدد من المرابطين. أيضا رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإفراغ المسجد الأقصى المبارك وباحاته، إلا أن هناك ما زال تواجد للنساء والمرابطات وأيضا الشيوخ المرابطين، والذين يصدون هذه الاقتحامات بالتكبيرات رغم اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم. أيضا يترافق هذه الاقتحامات إغلاق ومنع لكافة المصلين من الشبان من دخول باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الساعة 7 وحتى هذه اللحظة يمنع لدخول الشبان، مع تمركز كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك. المصلى القبلي هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، وأيضا من ضمن المصليات داخل المسجد الأقصى المبارك المصلى باب الرحمة ومصلى قبة الصخرة المشرفة ومصلى المرواني ومصليات أخرى يضمها باحات المسجد الأقصى المبارك. المصلى القبلي هو قريب من باب المغاربة، هذا المكان الذي يتم اقتحام المستوطنين بحماية طبعا شرطة الاحتلال، لذلك يتم إغلاق هذا المصلى لأن هناك قرب من باب المغاربة، وأيضا المسار الذي تمر به المجموعات للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.
نعم. نظمت عوائل الشهداء المحتجزة جثامينهم، والحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين من ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام نظمت وقفة جماهيرية في مدينة رام الله مطالبين باستعادة الجثامين. وأكد المشاركون في الوقفة على ضرورة إنهاء هذا الملف بتحرير جثامين الشهداء والتأكيد على دور المقاومة في تحريرهم وتحرير الأسرى جميعا. المزيد في التقرير التالي.
هل سمعت يوما بمصطلح الأسير الشهيد أو الشهيد الأسير؟ هو مصطلح لن تسمعه أبدا ما حييت، ولن تعرف عنه إلا إذا قرأت قوانين الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 104 شهداء تحتجز تل أبيب جثامينهم في ثلاجاتها وفي مقابر الأرقام منذ العام 2015. أحد هؤلاء الأسرى هو شهيد نفذ عملية وأصاب الاحتلال في مقتل، وما زال جثمانه منذ العام 2016 يحتجز في ثلاجات الاحتلال. شقيقة مصباح أبو صبيح تحدثنا عن المعاناة التي يعانيها ذوي الشهداء الذين تحتجز جثامينهم في الثلاجات. إلى أي مدى يشعر ذوي الأسرى بهذه الحالة القاتلة وهم غير قادرين على أن يدفنوا جثامين أبنائهم؟
قمة الوجع، كل يوم موجوعين، كل يوم نبكي، كل يوم بندعي في صلاتنا إن ربنا يفرج عن جثمان أخوي وندفنه. حتى إحنا لليوم مش عارفين إنه هو هلأ بالثلاجة ولا بمقابر الأرقام. نفسنا إن نودعه وندفنه، نفسي أضمه، نفسي أحضنه لآخر مرة.
شو عم بيقولوا لكم؟ شو الرد دائما من قبل المحاكم الإسرائيلية؟
دائما الرد إنه لسه استنوا، ما فيش عنا أخبار. قبل حوالي 3 سنين بلغونا أنه يمكن يحطوه في مقابر الأرقام ويعطونا الرقم، بس لحديت الآن ما فيش.
العشرات من ذوي الشهداء الذين تحتجز تل أبيب جثامينهم في مقابر الأرقام وفي الثلاجات جاءوا من أجل إعلاء الصوت اتجاه العالم واتجاه القوانين التي تغض الطرف دوما إذا كانت الضحية فلسطيني. جاءوا ليقولوا أعيدوا لنا جثامين أبناءنا حتى تدفن بكرامة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حزب الله يعلن استعداده لحماية أي خطوة للتنقيب عن الغاز والرد على أي عدوان. صنعاء تعرب عن أملها أن يتحول اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة إلى سلام شامل ودائم. سوريا تؤكد أن التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي. من جديد أهلا بكم. تمركزت قوة صهيونية صباح اليوم بين السياج التقني والخط الأزرق في منطقة كروم الشرقي عند حدود ميس الجبل جنوبي لبنان. وحسب الأخبار الواردة من المنطقة أن قوة صهيونية مؤلفة من 14 جنديا تتمركز في المنطقة الواقعة بين السياج التقني والخط الأزرق في المنطقة المذكورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتكرر للمرة الرابعة خلال يومين. وقام أحد الجنود الصهاينة بإطلاق الرصاص في الهواء لترهيب شبان يتسامرون بالقرب من تمركز القوة الصهيونية بحماية دبابة ميركافا. دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الفرقاء السياسيين بلبنان للاتفاق على شركة تقوم بالتنقيب عن الغاز بالمياه الإقليمية، وقال إنه من يخشى اقتراب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة فنحن نتكفل برد فعله. وأضاف رعد: ليس من الجيد أن نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة ومصالحنا الفئوية ومخاوفنا التافهة، مؤكدا أنه لا تستطيع أي دولة تمرير مشاريعها ضد لبنان إذا كان هناك تفاهم بيننا. تعهد مجلس القضاء في كردستان العراق بالإبقاء على قانون النفط في المنطقة، ورفض حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام. وقال رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني إن حكم المحكمة الاتحادية سياسي وغير دستوري وهو مرفوض بتاتا. وقالت وزارة النفط العراقية في وقت سابق إن الحكومة الاتحادية تهدف لتأسيس شركة جديدة للنفط في كردستان من أجل الدخول في عقود خدمة مع الشركات العاملة هناك حاليا في ظل حكومة كردستان. ميدانيا، أعلن قائد عملية المقر المتقدم للعملية المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي في بيان أن قطاعات قوته نفذت عملياتنا ضد الإرهاب أسفرت عن إلقاء القبض على 38 مطلوبا وفق المادة 4 إرهاب، بالإضافة إلى 55 مطلوبا وفق مواد قانونية أخرى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن قائد عمليات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي القبض على 93 متهما بينهم 38 مطلوبا بقضايا الإرهاب. وقال بيان لقيادة العمليات أنها دمرت 8 أوكار للدواعش وعثرت على 17 عبوة ناسفة، كما استولت على أسلحة وأعدادة مختلفة مع 5 أكياس و150 حبة مخدرة. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي الإطاحة بأحد مجرمي عصابات داعش في محافظة كركوك شارك في ارتكاب جريمة اغتصاب بحق نسائين إيزيديات وقتل أزواج وأبناء العديد من العوائل الإيزيدية، بالإضافة إلى مشاركته بما يعرف غزوة سنجار. كما أعلن الحشد الشعبي الإطاحة بمسؤول المهاجرين والأجانب لعصابات داعش وفق أوامر قضائية في منطقة الراشدية شمال بغداد. وفي محافظة ديالى التي تشهد خروقات أمنية متكررة، أكد مدير ناحية العبارة في ديالى شاكر التميمي إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من الشرطة بهجوم إرهابي مزدوج شرقي الناحية. وقال التميمي إن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة في أطراف قرية دورة الإمام شرق العبارة، ما أسفر عن إصابة امرأة ومدنيين 2، وأثناء وصول قوة الشرطة تعرضت إلى أطلاق نار من الإرهابيين أسفر عن إصابة 2 من أفرادها بجروح. على مستوى الصراعات السياسية الداخلية، فاجأ الحزب الديمقراطي الكردستاني حلفائه الصدريين والحلبوسيين برفضه قانون الطوارئ للأمن الغذائي بسبب عدم تضمينه أموالا للأقليم. وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله الرفض لتمرير القانون بصيغته الأخيرة لوجود ملاحظات تزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام حسب تصريحه. وبيان الرفض من عبد الله يمثل مفاجأة لحلفاء البارزاني، لأنه يعني بالضرورة رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني للقانون، كما يمثل انقساما في أطراف التحالف الثلاثي حيث التيار الصدري يتحمس للقانون. باستمرار الخلافات السياسية يتعمق الخلاف بين القوى المسببة للانسداد، ولكن هذا لم ينعكس آمالا بانفراج المشهد السياسي عن تفاهم جديد. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
يمنيا، أعرب مجلس النواب اليمني في صنعاء عن أمله أن يتحول اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة إلى سلام شامل ودائم، وحض جميع الأطراف على التزام بنود الهدنة بما في ذلك وقف أي خرق وإطلاق سراح الأسرى وفق قاعدة الكل في مقابل الكل، ووقف الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني منذ أكثر من 7 أعوام تجنبا لكارثة إنسانية من جراء العدوان والحصار. وأكد المجلس ضرورة أن تشمل الهدنة كل مناطق البلاد وألا تقتصر على السماح المحدود بدخول السفن وعدد من الرحلات مطار صنعاء والخروج منه. هذا وأعلنت صنعاء بدء رفع الحواجز الترابية تمهيدا لفتح طريق خط الستين الأسفلتي والممتد بطول 12 كيلومترا إلى غرب مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر المعين سعوديا. المزيد في التقرير التالي.
في خطوة لإثبات حسن النية وسحب البساط من تحت تحالف العدوان السعودي وآلته الإعلامية، أعلنت صنعاء أنها قامت بتهيئة الأوضاع لفتح عدة طرق في محافظة تعز التي يدعي التحالف أن صنعاء تحاصرها. وجاءت هذه الخطوة قبل جولة ثانية من محادثات عمان التي تشارك فيها وفود عسكرية لبحث فتح الطرق في تعز ومحافظات يمنية أخرى. السلطات في صنعاء أكدت أنها بادرت بالقيام بالتهيئة لرفع الحواجز الترابية تمهيدا لفتح طريق من وسط شارع الستين مرورا عبر شارع الخمسين ومن ثم الأربعين وصولا إلى مدينة النور وبير باشا داخل مدينة تعز. وتأتي المبادرة بإشراف محافظ تعز صلاح بجاش الذي أكد أن المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات قيادات صنعاء بفتح الطريق الأسفلتي بطول 12 كيلومترا. وطالب محافظ تعز الطرف الآخر على أن يقابل هذه المبادرة بالمثل ويتم فتح الطرق أمام المواطنين من جانبهم. وشدد بجاش أن ثمة محاولات سابقة من جانب سلطات صنعاء لفتح عدة معابر، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بمعارضة من قبل الطرف الآخر بالمدينة. المبادرة بفتح الطرق في تعز تأتي في ظل بدء مشاورات بين الأطراف اليمنية وتحالف العدوان السعودي في العاصمة الأردنية عمان. وأعلن رئيس الوفد العسكري اليمني المشارك في المشاورات اللواء عبد الله يحيى الرزامي أن الجولة الثانية من النقاشات تأتي استمرارا للنقاشات السابقة، مشيرا أن المبادرة التي تم إطلاقها خلال الجولة الأولى من النقاشات لا تزال قائمة وهي تساعد على فتح العديد من الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، داعيا الطرف الآخر إلى ضرورة استغلال فرصة تمديد الهدنة وإبداء حسن النوايا لتنفيذ ما تعثر من بنودها خلال الفترة الماضية. وعبر الرزامي عن أمله في أن يحمل الطرف الآخر في هذه الجولة رؤية واضحة وجدية أكبر لإحراز تقدم في هذا الملف الهام.
أكدت سوريا أن التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين تتابع دمشق التصريحات العدوانية للنظام التركي بشأن إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة شمال سوريا والاعتداءات المتكررة والمستمرة على الأراضي السورية والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء. وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة الممتدة بعمق 30 كيلومترا بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك ونقوم بخطوات في هذا الخصوص. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم تعرض إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثة بمحافظة إربد. وصرح مصدر عسكري أردني أنه نتج عن سقوط الطائرة مقتل كلا الطيارين بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك عبد الله الأول. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. طهران تقول إن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي هي جزء أبدي من تراب الوطن. مجموعات من المستوطنين تقتحم باحة المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
آية الله الشهيد الشيخ فضل الله نوري. مستمع العزيز، تحية طيبة لك. قد لا يكون صحيحا فيما لو حددنا تاريخا معينا لبدء جهاد عالم ديني شجاع، لأن الإسلام هو دين الجهاد. ها هو آية الله الشيخ فضل الله نوري، الذي لم يفقد صوته تلك الروعة، ولم تفقد روحه تلك الأبهة حتى في آخر لحظة من حياته. هاجر في عنفوان شبابه إلى النجف الأشرف ليستقي من العلوم الإسلامية، فدرس في البداية على يد الفقيه الشيخ راضي، وعندما تجاوز عمره 30 توجه إلى سامراء بمعية خاله ليحضر دروس المرحوم الملا فتح علي سلطان آبادي، حتى نال درجة الاجتهاد، وبعد 8 سنوات عاد إلى طهران، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يصبح زعيما معنويا وقائدا دينيا للشعب، يعمل لإعلاء كلمة الله والإسلام.
نحن السلام عليكم يا عم.
وعليك السلام، بارك الله بكما، أهلا وسهلا، تفضل تفضل رجاء.
هل الشيخ في الداخل؟
نعم يا سادتي، نعم، إنه بانتظاركما، تفضل تفضل أرجوكما.
كيف حالك يا عم؟
وكيف حال الشيخ؟
بخير يا ولدي.
الحمد لله، الحمد لله،
بخير وعافية إن شاء الله، حفظكم الله من كل سوء.
شكرا، شكرا جزيلا.
تفضل،
تفضل يا سيد قبضة، تفضل.
يا الله،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا أهلا وسهلا بكما. ما هذه المفاجأة السارة؟ تفضل تفضل، أهلا بكما. يا عم،
نعم يا شيخ،
من فضلك هاتما عندنا لضيفينا.
لا تكلف نفسك يا شيخ، جئنا إليك في أمر مهم.
لا كلفة أبدا، خيرا إن شاء الله، أنا تحت أمركما، تفضل.
أستغفر الله، نحن جميعا نسعى لخدمة هذا الدين
إن شاء الله. إن شاء الله، أحسن الله عواقبنا جميعا.
شكرا، شكرا جزيلا.
ما وراءكما؟
جئنا لنتشاور في أمر المجلس يا شيخ.
في الحقيقة المجلس شغل أفكاري بشدة، خصوصا هذه الأيام.
أي شيء؟
إنها قوانينه، وهل هناك ألعن منها؟
هو عين الموضوع الذي شغلنا أيضا يا شيخ.
تفضل، إلى ماذا توصلتما؟ ما هي وجهة نظركما؟
ألا تجد يا شيخ أن التشريع قوانينه مقتبسة بالكامل من الغرب، وكأنها لا تمت بنا بصلة؟
وكيف لا يا سيد، وكيف لا، إنها والله تحز في قلبي كالمنشار.
شريعتنا الإسلامية مبعدة، وقوانين الغرب هي المعترف بها.
والأدهى والأمر من ذلك كله، والذي يؤلمني حقا، هو أن الغالبية العظمى من جماهيرنا لم تعد تعي هذا الواقع المر، لقد باتت منخدعة، منخدعة.
إذن علينا التحرك، أليس كذلك؟
نعم، في الواقع تحدثت مع رئيس المجلس في هذا الشأن كثيرا.
حسنا،
حتى أقنعته، ثم أبدى استعدادا لتشكيل لجنة لتتقصى الحقائق ولتنظر في القوانين المصادق عليها.
وما بإمكان هذه اللجنة أن تعمل؟
على الأقل ستعرف ما إذا كانت هذه القوانين التي يعمل بها مطابقة للشريعة الإسلامية أم لا. بعدها سنتحرك بالخطوة الأخرى.
يا شيخ، صدقني أن هذه اللجنة لا تستطيع سوى أن تدون. نعم، تدون بعض المواد المتممة للدستور، ليس إلا. وستلحقها بالقوانين القديمة.
كلا يا سيد، كلا. أترانا سنسكت عن ذلك؟ أبدا، سنتحرك حينها بصورة جادة. أنتما تدركان جيدا أن المتآمرين، سواء على جانب أو غيرهم، بدأوا يحركون عملاءهم في الداخل كي يحولوا وبما أمكنهم من نفوذ ورشوة دون سن قوانين إسلامية.
بالضبط، بالضبط، هذا هو الذي دعانا لزيارتك يا شيخ. فلقد وجدنا أنهم أخزاهم الله استطاعوا أن ينفذوا بين صفوفنا وبشتى الأقنعة، كالقومية والثورية والحزبية وحتى العنصرية.
أحسنت. يا أخوي، أقول لكم بصراحة إننا فتنا بهم.
على ذلك فإننا محاصرون من عدة جهات.
بالطبع،
ويجب علينا أن نحسب لأي خطوة نخطوها، أعني الدقة في عملنا.
يا صاحبي، لقد فكرت مليا في ذلك وتوصلت لشيء.
وما هو يا شيخ
الشيء؟ ما رأيكما بالاعتصام؟ إنه أفضل وسيلة سلمية يخشاها ويرعب منها العدو وينجذب لها مؤيدونا.
وأين سنعتصم؟
حسنا، عند مرقد السيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري. إنني أرى أنه أفضل مكان في طهران وأفضل وسيلة ليقظة أمتنا وتوعيتها بالمرحلة التي نمر بها حاليا.
لو عارضتنا السلطة بقواتها كيف سنواجهها؟
يا صاحبي، كما قلت لكما، اعتصامنا سيكون سلميا لا قوة فيه سوى قوة العقيدة والإيمان. لو عارضونا بالقوة سننتقل لمكان آخر. علينا توعية الناس بكل ما أمكننا، بالمحاضرات، بالمواعظ، كي يمكننا إصدار نشرة تحوي أفكارنا لتوزع على الجميع، نعرفهم بها القضايا المختلفة.
والمتآمرون والمتملقون والأعداء،
أما تحسب حسابهم؟ إنهم سيبذلون جل ما استطاعوا للحد من نشاطنا.
يا صاحبي، لو لم يوجدوا هؤلاء الخبثاء فما معنى لاعتصامنا وتحركنا هذا؟ إنه كرد فعل لفضحهم وتعريفهم لجماهيرنا. وهل تتوقعان أن نبدأ حربا معهم؟
كلا يا شيخ، ولكن من الأقل نجعله بالحسبان.
في هذه المرحلة لا أوافقك يا سيد، لا أوافقك بذلك. رؤوس الأموال وكل الإمكانات بيدهم، حرابهم المسمومة مصوبة نحونا من كل حدب وصوب.
حسنا،
وها هي جماهيرنا، وعيها محدود وبسيط. لذا الواجب يستدعينا أولا توعيتهم، إيقاظهم من سباتهم.
هذا صحيح.
الأهم من ذلك كله هو رفع مستوى أفكارهم لكي يدركوا حقيقة الأمر ويدركوا ما يحوط بهم. عند ذلك يمكننا الاعتماد عليهم فيما لو اتفقنا وصممنا لمجابهة السلطة والمتآمرين علينا.
هذا صحيح، الحق ما قلت.
الحق معك يا شيخ. رأيكما في تسمية نشرتنا باللوائح؟
إنه اسم مناسب.
نعم، اسم جميل. إذن هي اللوائح التي سنطالب بها المجلس لسن قوانين على أساس إسلامي لا غربي،
ونرد ونفضح فيها الماديين والبهائيين الذين شوهوا الإسلام بافتراءاتهم الوقحة.
قاتلهم الله،
قاتلهم الله.
إنهم بأفعالهم هذه لا يسخرون ولا يخسرون سوى أنفسهم. إنما الرابح والمستثمر هو المحتل الماكر،
ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
بقيت مسألة واحدة يا شيخ.
وما هي يا سيد؟
فيما لو لم نجن فائدة من هذا الاعتصام لا سمح الله بأي سبب كان، ماذا سيمكننا فعله؟
قلت لكما ننتقل لمكان آخر، وإنني أفضل اختيار مدينة قم المقدسة، ذلك لما تحتله هذه المدينة من مكانة في قلوب المؤمنين.
مكان مناسب،
ولا أظن أن أمتنا ستخذلنا عندها.
إذن على بركة الله إلى مرقد السيد عبد العظيم.
يا صاحبي، أقسم أنني لا أرغب في هذه الحياة، لكنني سأدافع عن الإسلام مهما عشت، وأنني مستعد للتضحية بنفسي في طريق الإسلام. فإن الدستور الذي تعده لنا السفارة البريطانية لا يفيدنا أبدا.
وبالفعل اعتصم العلماء الثلاثة الطباطبائي والبهبهاني والنوري عند مرقد السيد عبد العظيم الحسني الواقع جنوب طهران في شهر ري، فالتحق بهم جمع لا يستهان به من المؤمنين المجاهدين، وبدأت نشرة اللوائح بالصدور فاضحة قوانين المجلس ومحذرة الناس من أن الحركة الدستورية قد آلت للانحراف. إلا أن المتآمرين وأذنابهم لم يستسيغوا ذلك، حيث وجهوا أنواع الاتهامات الزائفة والدعايات المغرضة والافتراءات المسمومة لتشويه المسيرة الحقة، ولم يصدقها غير ضعاف الإيمان والمتملقين. فضاق الخناق بسبب الضغوط المختلفة، فاتجه العلماء الثلاثة بمعية المجاهدين إلى مدينة قم المقدسة لاستمرار الاعتصام هناك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا بالحاج إبراهيم، أهلا. تفضل يا أخي تفضل.
ماذا حدث هنا يا حاج؟ أحقا هذه طهران؟ عدت توا من سفري ولا أدري ماذا حدث.
يا حاج إبراهيم، ليتك كنت هنا، فلقد اعتصم العلماء الثلاثة، السيد البهبهاني والسيد الطبطبائي والشيخ النوري، عند مرقد عبد العظيم، والتحق بهم عدد كبير من شبابنا المؤمن الواعي والرجال المجاهدين، فطاش غضب السلطة فأحكمت الخناق عليهم، مما جعلهم يتجهون إلى مدينة قم المقدسة يا حاج.
والله إنه لخبر مفرح يا حاج. قل لي ماذا فعلوا أثناء اعتصامهم؟
ياه، أصدروا مجموعة من اللوائح، بالمناسبة لدي مجموعة منها، لو أحببت الاطلاع عليها أعرتك إياها يا حاج. بارك الله بهم، فضحوا فيها قوانين المجلس الغربية وأفعال البلاط اللا أبالي قبال زحف المستعمر يا حاج.
بارك الله بهم.
والله
ليتني كنت معهم، ولكن لم أفهم بعد لما لم يحقق اعتصامهم في مدينة ري شيئا.
هل نسيت البهائيين الحاقدين على الإسلام يا حاج إبراهيم؟ إنهم حالوا دون وصول العلماء هدفهم المقصود، مما أضطرهم للتصميم على التوجه إلى مدينة قم المقدسة.
ألم يفعل الناس شيئا؟ اتخاذ موقف، تأييد، رفض، هتاف؟
بلى يا حاج إبراهيم بلى. كما ترى الأسواق معطلة، تعبيرا عن سخطهم لهذه الأوضاع المتردية، هاتفين بتأييد موقف علمائهم المجاهدين.
الحمد لله، الحمد لله. وما هو رد الحكومة عليهم؟
وجدت نفسها في مأزق كبير، لأن الهتافات طالتهم وطالبت بإسقاطهم.
حقا، رائع. رائع الله. وماذا بعد يا حاج؟
أحس الملك القاجاري أن عرشه مهدد بالخطر، ولا بد له من البحث عن حل مناسب لإنقاذ عرشه المهزوز.
ماذا فعل؟
أرسل أحد أفراده المقربين إلى مدينة قم لعله يقنع العلماء الثلاثة للعودة لطهران، بعد أن يقنعهم أنه سيحقق لهم كل ما يصبون إليه. كأنهم يريدون مناصب منه. طلب منهم أن يلتحقوا بركب البلاط الملكي.
حقا، وماذا ردوا عليه؟
كما تعلم يا حاج، أن علماءنا لم يرموا من وراء حركتهم هذه إلى تلك الخزعبلات، إنما هدفهم كان إلهيا. كانت إجابتهم قصيرة وقاطعة، وهي تشكيل مجلس حقيقي تشرع فيه قوانين إسلامية لا غربية.
بارك الله بهم. حقا يا حاج، هل ساندهم بقية العلماء في هذه الحركة الرائدة؟
بالطبع يا حاج، بالطبع. وهل يعقل أنه سيعانون وحدهم والبقية تركن للسكوت والفرجة؟ لقد أرسل العلماء الثلاثة برقية إلى مراجع النجف الأشرف يا حاج، أرسلوها إلى آية الله الشيخ محمد كاظم الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني والحاج الميرزا حسين خليل الطهراني على ما أذكر. قالوا لهم بها إنهم يرمون من وراء حركتهم هذه إلى إقامة حكومة إسلامية، فما كان من المراجع العظام في النجف الأشرف إلا أن أعلنوا عن تأييدهم التام لهذا القرار. وكما ترى ولله الحمد، الجميع اتحد لإعلاء كلمة الحق.
الحمد لله. الشكر لله. غدا صباحا سأنضم مع صفوف إخواني المجاهدين.
إن شاء الله، على بركة الله.
في أمان الله يا حاج.
في حفظ الله ورعايته. وفقك الله يا حاج إبراهيم، وفقك الله.
ولما شعر أعداء الإسلام أن الشيخ النوري والسيدين الطباطبائي والبهبهاني مصممون على محاربتهم والوقوف بوجه مطامعهم، فكروا في حيلة جديدة، يتهام كل منهم بشيء لعل الناس تنفض من حولهم. فاتهموا مثلا آية الله الشيخ النوري بأنه متفاهم مع البلاط الملكي، وأنه يعمل لحساب محمد علي شاه.
فتمكنوا من خداع الرأي العام الجاهل ولفترة طويلة، ولكن الحقيقة هي أن الاستعمار كان يخطط ويهدف للقضاء على حملة لواء الإسلام، علماء الدين المجاهدين، يخطط من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لاحتلال أرض الإسلام واستغلال ثرواتها وجرها نحو الانحطاط من خلال حقن أبنائها بالثقافات التافهة عن طريق تنشئة طبقة وضيعة تعادي الإسلام وتعادي الحركة الدستورية. فدبروا انقلابا سيطروا به على جميع أجهزة البلاد بذريعة أنهم يريدون المحافظة على الحركة الدستورية من الانحراف، فأعدوا مئات الأشخاص من العناصر الإسلامية حتى أنهم أطلقوا النار على الشيخ النوري فأصيب بجراح، ثم نقلوه إلى أحد السجون، وبعد 7 أشهر قدموه للمحاكمة.
جلوس. حكمت المحكمة العليا على المدعو فضل الله النوري بالإعدام شنقا حتى الموت نظرا لإخلاله بالنظام والانحراف.
إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
رفعت الجلسة.
هكذا نفذ حكم الإعدام الظالم في يوم 13 من شهر رجب عام 1327 هجري قمري في أحد شوارع طهران، ثم دفنوا جسده الطاهر في منطقة مجهولة. بعدها نقلوه لمدينة قم فدفنوه هناك. كنتم ونبذة من حياة المجاهد الشهيد فضل الله نوري. حتى اللقاء القادم بإذن الله، وعظيم آخر من عظماء الأمة والإسلام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي وفي عيني سبح ما كل نفس من صدري رتل صورة ما يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا الله سجدة بين الضوء في روحي ركعة ما والشعور بكل قنوت يردد ما أنا مؤمن لو أموت فرحي وحزني قنوت يا الله يا الله صبرني من معقل سنين وعنا حبك يحررني من موت من جرح ودماء لطفك يغيرني انت الرقيب وانت الحسين لكن غريب يا الله يا الله جرب وعيدك وهم يشوفونا بعيد
لكن ينزف ما
يا ألم عمري القديم أنا عندي رب عظيم يا الله